بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، في إجابة بعض علماء الأمة الأكابر عن القضايا المعاصرة المنهجية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في ضمن قرارات وفتاوى هيئة كبار العلماء حول التفجيرات وخطف الطائرات والتخريب والاغتيالات وغيرها، قال السؤال: سئلت هيئة كبار العلماء ما حكم من ينزل، سئل العلامة الفوزان حفظه الله ما حكم من ينزل حديث الصعب بن جثامة في قتل الأبرياء وتفجير المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم. أجاب حفظه الله تعالى: تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل الصبيان والصغار تبعا لهم، هذا إنما هو في الجهاد، ليس كل واحد من الأفراد يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي الأمر، هذا لا يجوز، هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة، ما له نتيجة إلا الشر على المسلمين. ففيه فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وبراية من رايات المسلمين.
نعم، تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل الصبيان والصغار تبعا له، هذا في قتل المسلمين؟ لا، هذا في قتل الكفار، هذا إنما هو في الجهاد. وإذا ذكر الجهاد يا أخواني فهو الجهاد الشرعي، والجهاد الشرعي إذا ذكر فشرطاه ماذا؟ قولي أحمد خليل، إمام وقدرة، كلمتان، كلمة في أذنك اليمنى الإمام وفي اليسرى القدرة. الإمام لا بد، الإمام باب بواب البخاري في كتاب الجهاد رحمه الله تعالى، وهذا مشروع أنصح به إخواني، هات تبوبات البخاري وتبوبات كتب الحديث، يلا هذا مشروع اكتبه، وتعالى على كل كتاب من كتبه التي يعالج الكتاب فيها قضية من القضايا التي يخالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع. مثلا كتاب الجهاد، مثلا كتاب مثلا أخبار الأحاد، مثلا كتاب الفتن، كتاب الإيمان، كتاب كذا، وانتقي عناوين الأبواب التي تكون مباشرة في الرد على هؤلاء والحديث تحته، يبقى ده مشروع. كتاب الجهاد احفظنا فيه 5 تبوبات: باب عمل صالح قبل الجهاد لترد على مسألة تربية الأمة، لترد على مسألة عدم التربية وكذا، بأنه لا بد من الأمة تتربى أولا ثم تجاهد، عمل صالح قبل الجهاد. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، نص من البخاري على أن الجهاد لابد أن يكون له إيه؟ أن يكون له إمام. باب ما نهي عن التنازع والاختلاف وكذا إلى غير ذلك. باب طلب الولد الصالح من أجل الجهاد، كتاب الإيمان مثلا. باب قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا مشروع طيب يا إخواني، ليس في البخاري فحسب بل عممه في كتب الحديث، لأنه يصبح عندك بعد ذلك ثروة مسندة من فهم العلماء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع طيب، وهذا مشروع يعني ما يكلفك وقتا كثيرا، لو أتيت من الفهرس أو من الفيرس، لو أتيت شوف كتاب الجهاد عندك مثلا 100 باب إلا بابا، تأتي إلى التبوات، أهم التبوات تعلم عليها في كل المجلدات، بعدين بعد ذلك ترجع تجيب التبويب هذا والحديث تحت. باب عمل صالح قبل القتال، في مثلا حديث أظن البراء رضي الله عنه لما قال رجل: يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. باب إذا استعان الإمام بالضعفاء، الإمام يستعان بالضعفاء والصالحين، وذكر فيها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنكم تنصرون بضعفائكم أو كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه تبويبات مهمة جدا، يبقى كتب وتبويبات تأتي إلى التبويبات تعلم عليها في الكتب، وبعدين بعد ذلك تخرج الكتاب وايه التبويب والدليل تحت، التبويب والدليل تحت، بحيث يكون هذا رد على من تناقشه في اي مسألة من هذه المسائل. فهذا في الكفار، فلا يقتل، فلا تدمر الممتلكات، ولا يهدم الحصون، ولا يقتل الصبيان والصغار تبعا لهم، هذا في الكفار. فكيف بالمسلمين؟ كيف بالمسلمين؟ فإن كفرتهم وحكمت عليهم بالردة ولهذا قتلتهم، قلنا أين ضوابط الشريعة في إكفار المسلم؟ وهذا أصح من أن تقول في تكفير المسلم، وإن كان هذا جائزا إكفاره، في إكفار المسلم، ولهذا بوب البخاري أيضا باب الإكفار، في إكفاره بلا دليل، أين توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ هذا إنما هو في الجهاد، ليس كل واحد من أفراد يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي الأمر، هذا لا يجوز. ولهذا هم يطعنون في إخواني، واحد قاعدة ولي الأمر، هذا ليس ولي أمر. اثنان أن هؤلاء مرتدون، يبقى ما في ولي أمر، إذن ولي الأمر عندنا، نحن نقوم بفرض الكفاية، نؤدب المرتدين ونقيم الحدود عليهم، من بدل دينه فاقتلوه، فيحكمون بالرد، وبالتالي يقتلون المرتد تنفيذا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه. فإن قلنا لهم هذا للإمام قالوا ليس هناك إمام شرعي، ولو سكتنا نحن لفسدت الأرض، فنحن نقوم بهذا. نعم.
قال رحمه، قال حفظه
الله، هذا لا يجوز، هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة، وهذا الواقع فعلا ليس له نتيجة إلا جلب الشر على المسلمين. فهناك فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وبراية من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين، فهناك فرق بين هذا وهذا، فلا يخلط بين حق وباطل، صدق الشيخ حفظه الله. ومما يدل على الواقع المرير والفساد العريض الذي يتعرض له المسلمون نتيجة هذه الجماعات التكفيرية كالدواعش عليهم من الله ما يستحقون، وتنظيم القاعدة، وجماعة التكفير والهجرة، والجماعة الإسلامية، والجهاد، وهذه الجبهات التي تسمي نفسها جبهات جهادية وإنما هي جبهات تكفيرية قتلهم الله حيث كانوا. فإن هؤلاء خربوا بلدان المسلمين من عراق إلى يمن إلى ليبيا، ويريدون تخريب مصرنا، حفظ الله بلاد المسلمين وحفظ الله بلدنا. وما التفجير في السعودية بالأمس والاعتداءات أيضا عنكم ببعيد، فهؤلاء لا يقر لهم قرار حتى يقر أعين الكفار بإضعاف المسلمين. فهذه الجماعات والأفكار لابد من محاربتها الليلة والنهار حتى تحفظ البلاد وحتى يحصن الشباب. فما ذنب هؤلاء الجنود هنا وهناك الذين يقومون على الثغور، جزاهم الله خير الجزاء، عن أمة الإسلام؟ ما ذنب هؤلاء؟ فهذه جريمة عظيمة، لو حصلت مع كفار بيننا وبينهم عهد وأمان لكان إجراما. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة؟ هذا الكافر إذا كان بيننا وبينه عهد فكيف بالمسلم؟ فإذا قال هو مرتد قلنا ما الدليل على ردته؟ أين توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا، وأن يحفظ جيشنا، وأن يحفظ جنودنا، وأن يمكن من هؤلاء التكفيريين، وأن يجعلهم شذر مضر، وأن يمكن السلطات في جميع بلدان المسلمين من محاربة هؤلاء وكف شرهم. هؤلاء يا أخواني مما يدل على فساد منهجهم أنهم أنفسهم بعدما يكونون صفا يقتلون المسلمين يعودون فيكثر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وما حصل بين جبهة النصرة وهذا عنكم ببعيد، فقد كانوا في صف واحد في أول أمر، ثم بعد ذلك انقلب الدواعش على القاعدة، وانقلبت جبهة النصرة على كذا، وصار بينهم ردود، حتى وصل الأمر إلى أن بعضهم يحكم على بعض بالردة، وأنه لابد من جهادهم أولا، وهم كانوا في صف واحد وخندق واحد. وهذا شأن الخوارج، فإن الخوارج ليست فرقة واحدة، الخوارج فرق، وإن اجتمعوا في تكفير المسلمين لكن صاروا فرقا بعد ذلك، حتى كفروا أولا صحابة رسول الله، ثم عادوا بعد ذلك يكفر بعضهم بعضا. فقاتل الله هذا الفكر، وقاتل
مكن السلطات من القبض على هؤلاء. ولهذا يا اخواني مواجهة هؤلاء فكريا ومواجهة هؤلاء أمنيا هذا واجب شرعي. فمن عرف أحد من هؤلاء وتيقن من هذا الفكر في أحد من هؤلاء فإنه يلزم أن يبلغ السلطات، لأن هذا ضرره عليك، هذا يرى تكفيرك أصلا ويراك من علماء السلطة ويراك من الفكر الفاسد للأسف الشديد. نعم.
الشيخ العلامة صالح اللهيدان حفظه الله تعالى سئل حفظه الله نريد كلمة عما حدث في يوم أمس وتوجيه ونصح للشباب.
يوم أمس الذي ما ينتهي اليوم، شوف احنا كم سنة بين هذه الفترة والآن، سنوات طوال 1424، يعني كم سنة الآن 14-15 سنة ونحن نقول الآن وكأن الفوزان موجود. ما حكم ما حصل بالأمس؟ بالأمس هذا لم ينتهي، سبحان الله، عند هؤلاء أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة التكفيرية. نعم.
سؤال الشيخ اللحيدان نريد كلمة عما حدث في يوم أمس.
عندنا هنا سؤال زائد وهو ما تقولون وفقكم الله في جعل التفجيرات والاغتيالات والإضرابات والاعتصامات من باب الجهاد في سبيل الله ومن السنن المهجورة التي يجب إحياؤه. الله أكبر، صارت من السنن، يعني المظاهرات والإضرابات من السنن المهجورة التي يجب إحياؤه، عندكم هذه؟ نعم. فقال الشيخ حفظه الله هذا من الافتراء على الله وعلى دين. اي والله، نسأل الله العافية والسلام. فالاغتيالات والتفجيرات والتمرد على الولاة ولاة الأمور كل هذا ليس الإسلام. وطبعا العلماء ابن باز الفوزان كل هؤلاء يعتبرون والحمد لله علماء أمراء المسلمين في شتى بقاع الأرض، هؤلاء أمراء وولاة شرعيون يعتبرونهم ولاة شرعيين، ما يكفرونهم الحمد لله، إلا من استوجبت التكفير قبل هذا فكفروا، لا لأنه يحكم غير ما أنزل الله بل لأمور أخرى اقتضت تكفيره، كما حكموا على القذافي وكما حكموا على الصدام من قبل أو كذا. أما علماء المسلمون الذين في بلدان المسلمين الآن وإن لم يحكموا شريعة فإنهم لا يحكمون عليهم بالكفر، وهذا رد على تلك الأفكار المنحرفة التي تقول بأن الحاكم إذا لم يحكم بالشريعة فإنه يكون حاكما غير شرعي وليس سلطانا شرعيا، ولهذا لا ولاية له عندنا، وبالتالي تكون الولاية عند من؟ تكون الولاية عند أمراء الجماعة عنده. فيقول الشيخ بل هذا يسبب للمسلمين شرا وخطرا كما هو معلوم من الوقائع المعاصرة، الجهاد بينه الله ورسوله، وذلك بأن يجتمع المسلمون تحت إمام واحد، تحت الحاكم جيش المسلمين، ويكون لهم شوكة ودولة، ثم يدعون المخالف بالرجوع الحق وإلى الصواب، يدعون الكافر والمرتد إلى الحق والدخول في الإسلام، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل فإنهم يجاهدونه علانية، بأن يتقابل الجيشان جيش الإيمان وجيش الكفر، ثم تكون النتيجة بعد ذلك في علم الله سبحانه وتعالى، والغالب أن العاقبة للمتقين. إلى أن قال فالجهاد معلن تحت راية المسلمة وبعد الدعوة إلى الله وإقامة الحجة، هذا هو الجهاد الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وصار عليه المسلمون من بعده، فلا يجوز الجهاد إلا تحت راية المسلمة، ويكون القصد منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر الدين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولم يكن أبدا الجهاد بهذه الأمور، بالاغتيالات، بالخيانات، بالإفساد في الأرض، بإتلاف المرافق النافعة ومصادر الثروة، لم يكن الجهاد بهذه الصفة أبدا في تاريخ الإسلام. هذا نسميه بالتخريب والإفساد ولا نسميه بالجهاد. كيف نقتل أبرياء المسلمين ولا سيما من الجنود الذين الحقيقة ندعو لهم؟ هؤلاء الذين يقفون أخواني على الطرقات وعلى الطغور يتلقون بصدورهم سبحان الله رصاصات الغادرين الخائنين، ومع ذلك لا يهابون ولا يخافون بل ويحتسبون جزاهم الله خيرا عن أمة الإسلام. هؤلاء مع الاحتساب عملهم جليل وفيهم إن شاء الله نصوص المرابطة على الثغور، لأنه يعرض نفسه وحياته للخطر كل يوم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ولولاهم بعض فضل الله سبحانه وتعالى لانتهكت أعراض ولسلبت أموال ولتعدى الفساد في الأرض. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بإيه؟ بالقرآن. الجهاد بريء من هذا، لأن هذا لا نتيجة له بل نتيجته عكسية، ليس له نتيجة في إظهار الدين وإعلاء كلمة الله ونحن نقول بلدنا مصر وسائر بلدان المسلمين نغار عليها أن يقع تفجير في السعودية، هذا ضلال وانحراف، وهذا والعياذ بالله دليل على بقاء الشر في هذه الأفكار وعلى أنهم لم يراجعوا أنفسهم. ولهذا صد هؤلاء بالطريقة العلمية وبالطريقة العملية واجب شرعي. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على قتال الخوارج؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ فجهاد الجيوش يا إخواني الآن لهؤلاء التكفيريين والقضاء على مخططاتهم هذا واجب شرعي عظيم، حتى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل قال طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وينبغي لأحد أن يشكك في هذا الأمر. فالجهاد بريء من هذا، لأن هذا لا نتيجة له بل نتيجته عكسية، ليس له نتيجة في إظهار الدين وإعلاء كلمة الله، وإنما نتيجته تقتير المسلمين والقضاء عليه وتشويه الإسلام أمام العالم وإظهار بأنه دين وحشية وتعطش للدماء ودين حقد إلى غير ذلك من الاتهامات. فما كان في يوم من الأيام الجهاد بهذه الصورة ولا بهذه الصفة، وإن من يقول إن هذه الأمور من الجهاد إنما هو أحد رجلين، إما جاهل بالإسلام والجهاد الصحيح وهذا الجاهل لا عبرة به ولا بقوله، وإما مغرض يريد القضاء على الإسلام وتشويه الإسلام بهذه الأفعال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الحاشية قال الحسن إن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود فقال أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقاتل حتى قتل أين هو؟ قال أبو موسى في الجنة. فقال ابن مسعود أيها المفتي سل صاحبك على أي سنة ضرب، سل صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة؟ الله أكبر الله أكبر. قال ابن مسعود أيها المفتي سل صاحبك، يا الله هذا سؤال دقيق وعميق، سل صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة؟ على سنة ضرب أم على بدعة؟ انظر إلى فقه ابن مسعود، فإن أبا موسى رضي الله عنه أفتى بما ظهر له من السؤال، رجل خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقاتل حتى قتل يغضب لله أين هو؟ في الجنة. فقال ابن مسعود أيها المفتي سل صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة؟ فقال الحسن فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع. ولهذا قال العلماء هنا كلمتهم الحية لا بد من اجتماع الكتاب الهادي والسيف الناصر، ليس الشأن أن تقتل ولو كان غرضك ابتغاء وجه الله، وإنما الشأن على أي شيء قتلت وقتلت على سنة أم على بدعة. ذكر هذا الأثر ابن وضاح في كتابه البدعة، أظن هذه هدية عظيمة اليوم يا إخوانا، هذه هدية عظيمة اليوم، ليس كذلك يا أحمد؟ يا الله يا إخواني سبحان الله العظيم، ما أحد يلومنا إذا قلنا الله أكبر، ها؟ تنتقد علينا قال الله أكبر، بنقول الله أكبر، سبحان الله العظيم، زمن عجيب زمن عجيب، بل الله أكبر وأعظم وأجل. كان شيخنا ابن باز قد نعد له في الدرس الواحد أكثر من 5 مرات يمكن، الله أكبر الله أكبر، هكذا كان شيخنا يقول رحمه الله تعالى، فلينتقد ابن باز سبحان الله العظيم. شوف الزمن العجيب يا أخواني، شوف الزمن العجيب سبحان الله. فانظر إلى ابن مسعود يقول أيها المفتي سل صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة، سل الخارجية سل الداعشية سل القاعدية سل التكفيرية سل الإخوانية سل كل هذه الفرق، على سنة ضربتم أم على بدعة؟ لا يشفع للإنسان أن يضرب بسيفه حتى يكون سيفه موافقا للكتاب الهادي، للكتاب الهادي. نعم نكتفي بهذا. عظيمة السنة يا أخوان، عظيمة عظيمة السنة هذه سبحان الله. نعم حبيبي، نعم لحساب من؟ هناك تنظيم سري يدفعنا، يدفعنا وينفق علينا من أجل أن نشرح 210 كتاب، من أجل أن نحارب أهل البدع والضلالات. فالإخوان ينفقون عليك لتحارب الإخوان، والتبلغين ينفقون عليك لتحارب التبليغ، والإفساديون ينفقون عليك لتحارب الإفساد. تخيلوا، عجب عجاب، لا يوجد في العالم له نظير أبدا، بل ولا في العقل له تصور، أن ينفق عليك من أجل أن تحارب من أنفق عليك، وليس في مقطع ولا في خطبة، بل الليل والنهار، حتى لمك في كثرة الكلام أقرب الناس إليك كفاك. يا ولد أسكت، أنت ما تعرف ده في تنظيمات، أسكت بس، إحنا بناخد فلوس عشان كده مثلا. يفتري علينا هذا الكذاب بهذا الافتراء، والواقع معروف. ولهذا من فضل الله يا أخوان، هذه الردود كلها التي صدرت بفلس، أرجو من إخواني أن يأخذوها ثم يقولون الرد على هذا المفتري. ردوده علينا ردود عليه، بس كده فقط، خذ الرد بس، قل هذا الرد على فلان، يكفي هذا. هذا تكفيري، هذا يعمل حساب، سبحان الله العظيم. وأنت في المقابل تقول ما ترك أحد إلا رد عليه، هذا يعني يوجد في الذهن هذا. وأما الجواب عن سؤال أخينا لحساب من نعمل، فنقول لحساب السنة، لحساب منهج السلف. كم تتقاضى يا شيخ؟ أسأل الله أن تكون حسنات كثيرة، وأن تكون أجورا موفورة، وأن تكون جنات نعيم، وأن نكون مقعد صدق عند مليك المقتدر. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفتننا وألا يزيغ قلوبنا، وأن نبقى عاملين لحساب منهج السلف الصالح الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. فقال كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من قالبهم ولا من قادلهم حتى يأتي أمر الله. نسأل الله بمنه وكرمه أن نكون من هؤلاء على عجرنا وبجرنا وعلى ضعفنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء بحبنا لهم ومحاولة أن نسهم في نشر هذا المنهج ولو بالقليل، ولو بأسماء كتب أهل السنة والجماعة، وأن يحيى ذكر هؤلاء في الأمة، فتعرف الأمة علماءها سلفا وخلفا. لحساب من نعمل لمنهج السلف، لحساب من نعمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحساب من نعمل لحساب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لحساب من نعمل لعلمائنا الأباجد الأفاضل الذين خدموا هذا الدين عبر طبقات هذه الأمة، فأردنا أن نحيي ذكرهم في الأمة. هذا الحساب الذي نعمل له. وإذا أردت رقم الحساب فخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى أوله وأوسطه وآخره، وكل آية تتضمن هداية. إذا أردت أن تعرف رقم الحساب فارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الحديث حديث الصحيحين، حديث عائشة في الغار، إلى أن ودع النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذا الذي نعمل له لحسابه، وهذا هو رقم الحساب لمن أراد أن يتعرف علينا. ومع ذلك ونحن في هذا المضمار وفي هذا المجال نقبل نصيحة قامت على بينة، ونقبل توجيها قام على دين، لنرجع عما أخطأنا، وخطأنا كثير، ونرجع عما زلت به ألسنتنا وذاك كثير، وما خالفنا فيه كتابا أو سنة فليس عن علم بل عن جهل، والجهل فينا متوقع وموجود. وحسبنا إن شاء الله تعالى أنه متى ما ظهر لنا شيء في أي يوم من الأيام ونصحنا إخواننا في شيء، إن شاء الله رجعنا بغير تململ ولا مكابرة ولا لف ولا دوران ولا بحث عمن زل هذه الزلة، لنكون في حزبه وطائفته، لنلزم الأمة إذا أخذتم علينا ذاك المأخذ فخذوه على فلان، لأننا لا نرى ذلك استدلالا، ولا نرى أن زلة العلماء دليلا، إنما نرى الدليل على الزلات كتاب ربنا وسنة نبينا. فمتى قام شاهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله على أن الإنسان أخطأ أو انحرف وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة لا اللجوء إلى زلة فلان أو علان، فهذا منهج الفجار وهذا منهج أهل البدع والأهواء. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فلا يجوز أن ترجع إلى دليل مشتبه، بل ترجعه إلى المحكم في الكتاب والسنة. وكذا أيضا لا يجوز لك أن ترجع إلى زلة عالم أو كلام مشتبه عند عالم لتبرر نفسك، فكفاك من كتاب الله ما يوجهك، وكفاك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقيمك على هذه السنة. والنبي نفسه قال: الله أكبر قلتم الذي نفسه بيده، الله أكبر قلتم الذي نفسه بيده، نعم نعم إنها السنان قلتم الذي نفسه بيده. أحسنت يا علي، هذا حديث ابن مسعود في الصحيح، حدثوا يا أحمد عندكم في الرد. نعم لما قال النبي إن الأرجل تكون ربع أهل الجنة فكبر الصحاب، إن الأرجل تكون شطر أهل الجنة فكبر الصحاب، هذا وارد، والنبي قال الله أكبر. نعم الله المستعان الله المستعان. هذا أكثر يعني من سمعناه من مشايخنا الحقيقة شيخنا بباس، إن هذه سبحان الله هذه الكلمات تخرج بدون اختيارك، هذه كلمة إحساس، يعني لما تقف أمام أثر عظيم ماذا تملك يا إخواني؟ وهذه مشروع العلماء نصوا عليها، التكبير عند كذا، مشروعية التكبير عند كذا، مشروعية التسبيح عند كذا، هذا موجود، قاعدة موجودة، لكن هذا إحساس، لما يكون إنسان سبحان الله لديه الإحساس، لديه الإحساس إذا تفاعل مع الموقف يقول مثل هذا. ولهذا أنا انتفعت من أحد الطلبة، وإحنا عند الشيخ ابن باز انتفعت مرة وأنا بجواره وهو يكتب، فالشيخ كبر، أنا انتفعت، أنا يعني ما كبر في الشيخ، حفظته بقلبي لكن ما كنت أحفظه بقلمي، فإذا بأخينا وأنا أنظر قضاء فيه قال: هنا كبر الشيخ، كتبه بجوار السياق، قال: هنا كبر الشيخ، فانتفعت بهذا منه، هنا كبر الشيخ. نعم أنا أحفظ ذلك بقلبي، لكن هو يحفظ إن شاء الله بقلبي وبقلمه، قال: هنا كبر الشيخ. إذن هذه لها دلالة عند طلبة العلم، عند من ينتفع، لأن هذا درس عملي، كما أنك تنتفع بالفائدة كدرس علمي. ما فائدة الشيخ يا إخواني؟ يا إخواني كل واحد يأخذ كتابه وروح يقرأ فيه، كان العلم هكذا، لو العلم معلومة يعني فقط وكذا خلاص، خذ كتابك وذهب إلى بيتك واقرأ واتصل على شيخك إن أشكل شيء. ما فائدة الشيخ يا إخواني؟ ما فائدة أبيك معك وأنت تأكل وتشرب معه؟ ما فائدة أبيك معك وأنت تستيقظ من النوم سبحان الله تجد أبا يجلس ويضع يده على كتفك وكذا؟ أليس لها دلالات عميقة لا تشترى يا إخواني؟ ولهذا لابد أن نراعي الأيتام يا إخواني الذين حرموا من أيدي الناعمة ومن أحضان دافئة، هذه الأحضان لا تكتب، هذه الأيادي يا إخواني لا تسطر، بل هي أحاسيس، حينما تنظر إلى الفرحة في عين أبيك إن حصل لك خير، أو ترى التألم الصادق إن حصل لك شر، لن تجد في الوجود أصدق من أم تتفاعل أو من أب يتفاعل. بالله عليكم أدركتم معنى الأبوة على الحقيقة إلا يوم أن صار لكم أولاد؟ وكم خطبنا في الأبوة، وكم خطبنا في بر الوالدين، ونكرر نصوصا تنتفخ بها أوداجنا وتحمر بها أعيننا، وما كنا إلا واقفين على شاطئ المعرفة بالوالدين، كنا نظن أن هذا لأثرهما في تربيتنا وأثرهما في كذا، ولكن بعد ذلك أدركنا أن الأمر أعمق من ذلك، وأنه فعلا لو حملت أباك على كتفيك فطفت به فما أديت شيئا ولا طلقة واحدة مما كان لأمك. عرفنا هذا ولا يا إخواني؟ عرفنا هذا. كذا العالم الذي تتربى منه ليس فقط بعلم، بتكبيره، بتسبيحه، بدمعته، بتوجيهه، بحنوه، لا يضيع طالب في أحضان عالم، وقل أن ينجو طالب بعيدا عن أحضان عالم. هذه قاعدة الأغلبية إلا من وجد عنده مانع، وإلا فهذا سبيل أرشد في نبتة هذا الطالب إذا تربى بين هذا العالم. فالآن يحاسب الطالب أو الشيخ على تكبيرات يتفاعل بها كما تفاعل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. على أي إذن منهج تربي وبأي علم تأخذ؟ نعم. ولهذا ابن القيم على جلالة قدره ما حكى عن شيخ الإسلام علما فقط يا إخوان، إنما حكى عملا. ماذا كان يقول ابن القيم؟ إذا لهمت أمور ووقع كذا، ما أن نرى شيخ الإسلام حتى هذه المعاني العظيمة الكبيرة، تلك هي المعاني، سبحان الله. نعم.